قرآن به نور
إذا يتلى يذكرنا
بأن الحق
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار مشاهدي الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم في هذا اللقاء الجديد مع خير الكلام كلام الله عز وجل مشاهدي الكرام يقول الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم وأسروا النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون قال ربي يعلم القول في السماء والأرض وهو السميع العليم إلى آخر ما يتيسر إن شاء الله تعالى من هذا السياق القرآني المبارك من أول سورة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام مشاهدي الكرام مر الفضيل بن عياض رحمه الله برجل فقال يا هذا كم مضى من عمرك فقال الرجل 60 عاما فقال الفضيل يوشك أن تبلغ منذ 60 عاما تسير إلى ربك يوشك أن تصل إلى النهاية وأن تلقى ربك سبحانه وتعالى فقال الرجل إنا لله وإنا إليه راجعون فقال الفضيل أتعرف تفسيره ما معنى هذه الكلمة التي نرددها دائما عند البلاء والمصاب إنا لله وإنا إليه راجعون أتعرف تفسيره من علم أنه لله عبد وأنه إلى الله راجع فليعلم أنه موقوف بين يدي الله عز وجل ومن علم أنه موقوف فليعلم أنه مسؤول ومن علم أنه مسؤول فليعد للسؤال جوابا يقول الله تعالى أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى سبحانك بلى ويقول سبحانه زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير ولذلك قال القائل لو أن إذا متنا تركنا لكان الموت راحة كل حي ولكن إذا متنا بعثنا ونسأل بعده عن كل شيء ولو أن إذا متنا تركنا لكان الموت راحة كل حي ولكن إذا متنا بعثنا ونسأل بعده عن كل شيء فلقاء الله تبارك وتعالى آت لا محالة. ويوم اللقاء يسأل الإنسان عما قدم في حياته وعما عمل وعما قال، فكل شيء محصي على الإنسان في كتاب مبين، كما قال تعالى وكل شيء فصلناه تفصيلا، وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. ومن رحمة الله سبحانه وتعالى بالعباد أنه أخبرهم باقتراب يوم الحساب، فقال عز وجل اقترب للناس حسابهم، وقال سبحانه أزفت الآزفة، وقال سبحانه أتى أمر الله فلا تستعجلوه، وقال سبحانه اقتربت الساعة، وقال سبحانه فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها، أي علاماتها الدالة على قربها. اقترب للناس حسابهم. يقول علماء جرت عادة الناس أنهم لا يقولون اقترب الأجل إلا إذا كان ما بقي منه أقل مما مضى. جرت عادة الناس في المعاملات أنهم إذا كان بين بعضهم البعض أجل مسمى لا يقولون اقترب الأجل إلا إذا كان ما بقي أقل مما مضى. فقوله سبحانه وتعالى اقترب للناس حسابهم، اقتربت الساعة، هذا فيه إشارة إلى أن ما بقي من الدنيا أقل مما مضى من عمرها. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم بعثت أنا والساعة كهاتين، بعثت أنا والساعة كهاتين. فالقيامة قريبة لا محالة، فمن علم أنه إلى الله راجع فليستعد للقاء الله تعالى، فقد أزفت الآزفة واقتربت الساعة. اقترب للناس حسابهم أي اقترب وقت حسابهم، اقترب للناس حسابهم أي اقترب وقت حسابهم. والحساب إنما يكون يوم القيامة، ولذلك سمي يوم القيامة بيوم الحساب في أكثر من آية. قال الله تعالى عن الكفرة الفجرة المكذبين بالبعث والمكذبين بلقاء الله، وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب. من شدة تكذيبهم بالبعث ومن شدة إنكارهم للرجوع إلى الله تبارك وتعالى وجزائهم على ما عملوا، استعجلوا العذاب الذي هددهم به النبي صلى الله عليه وسلم، وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب. يقولون اللهم إن كان لهم عقاب وعذاب كما يزعم محمد فعجله اللهم لهم في الدنيا قبل الآخرة قبل يوم الحساب. ولما ذكر الله تبارك وتعالى بعض نعيم أهل الجنة قال هذا ما توعدون ليوم الحساب، وتوعد الله تبارك وتعالى الذين نسوا لقاء الله فقال إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. فقوله سبحانه اقترب للناس حسابهم أي اقترب وقت حسابهم، وهو يوم القيامة، يوم يقوم الناس لرب العالمين، يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا، وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا إنه ظن أن لن يحور أي لن يرجع ولن ينقلب إلى ربه سبحانه وتعالى ليجزيه بما قدم وأخر بلى إن ربه كان به بصيرا بلى سيرجع إلى الله سبحانه وتعالى وينقلب إليه ويحاسبه الله تبارك وتعالى على ما قدم وأخر فإن الله تعالى كان به بصيرا وعليما ولطيفا وخبيرا وقد أحاط به علما اقترب للناس حسابهم فهل استعدوا للقاء الله وهل استعدوا للحساب وهل نظر إنسان فيما قدم وهل نظر إنسان فيما يلقى به الله عز وجل كما قال سبحانه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون اقترب للناس حسابهم فهل استعدوا أخبر سبحانه وتعالى أن أكثر الناس لم يستعدوا للقاء الله قال وهم في غفلة معرضون وهم في غفلة معرضون فوصفهم بوصفين الغفلة والإعراض اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون فهم في غفلة من اقتراب الحساب وهم في غفلة من لقاء الله وهم في غفلة من يوم الدين وهم في غفلة من يوم الجزاء ولا ومع ذلك إذا ذكرهم مذكر بأنهم إلى الله راجعون وبين يدي الله موقوفون وأمام الله مسؤولون فهم معرضون عن هذا المذكر ومعرضون عن هذه التذكرة كما قال عز وجل وإذا ذكروا لا يذكرون وإذا رأوا آية يستسخرون اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة عن هذا الاقتراب وهم في غفلة عن هذا الحساب فإذا ذكرهم به مذكر من الرسل وأتباعهم فهم معرضون عن هذه التذكرة ومعرضون عن هذا المذكر ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون هؤلاء الغافلون عن ذكر الله الغافلون عن لقاء الله المعرضون عن التذكرة والمعرضون عن المذكرين إياهم بلقاء الله عز وجل ما يأتيهم من ذكر المراد بالذكر القرآن الكريم فالله تبارك وتعالى سمى القرآن ذكرا في أكثر من موضع ومن الآيات المشهورة في ذلك قوله سبحانه إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون أهل الغفلة ما يأتيهم من ذكر أي من قرآن محدث ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث أي جديد في التنزيل أي جديد في التنزيل فنحن نعلم من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم أن القرآن أنزل عليه مفرقا على مدار 23 عاما أنزل القرآن مفرقا على مدار 23 عاما فما ينزل غدا أحدث مما نزل اليوم ما نزل اليوم أحدث مما نزل بالأمس فهذا معنى قوله تعالى ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث فالله تبارك وتعالى أكثر على الناس في القرآن الكريم من ذكر الوعيد قال تعالى وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا تنزل السورة تلو السورة تلو السورة نزلت مثلا الواقعة وذكرهم الله تعالى فيها بالقيامة وأهوالها وأحوالهم فيها. ثم نزلت الحاقة، ثم نزلت المرسلات، ثم نزلت الطور، وهكذا على سبيل المثال. ما يأتيهم من ذكر من رب محدث إلا استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم. فجهاز الاستقبال عندهم واحد، جهاز الاستقبال عندهم واحد، وحالهم في الاستقبال واحد. فكما استقبلوا الواقعة، استقبلوا القارعة، واستقبلوا الزلزلة، واستقبلوا القيامة، فلم ينتفعوا بالأولى، ولم ينتفعوا بالثانية، ولم ينتفعوا بالثالثة. ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم. والإنسان إذا كان مشغولا باللعب، وإذا كان قلبه لاهيا منصرفا غافلا، فإنه لا يسمع ما يقال له. وإذا سمعت أذنه لم ينتفع قلبه بما سمعت الأذن، لأن من شروط الانتفاع بالاستماع كما قال الله تعالى: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. فعلشان تنتفع بما تسمع لابد أن تقطع الشواغل، وأن تقطع العلائق، وأن تفرغ قلبك، وأن تلقي سمعك، وأن تقبل بكليتك على محدثك. فإن فعلت ذلك انتفعت بما سمعت. وأما من يستمع وهو يلعب وقلبه غائب لاه غير حاضر، فهذا لا يمكنه أن ينتفع بما سمع. ولذلك قال تعالى: ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا: أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم. فلا بد للإنسان حين يسمع التذكرة أن يحرص على الانتفاع بها، فيقبل على من يذكره، ويفرغ قلبه له، ويلقي سمعه له، ولا ينشغل بأي شيء غير الذي يحدثه، فحينئذ ينتفع بما سمع بإذن الله عز وجل. أما الذين يسمعون وهم يلعبون لاهية قلوبهم فلا يمكن أن ينتفعوا أبدا بما سمعوا، وإنما يستفيدون من الاستماع إقامة الحجة فقط. ولذلك قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون، ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. قالوا سمعنا بآذانهم وهم لا يسمعون، لأنهم لم تنتفع قلوبهم بما سمعت آذانهم. فالإنسان إذا سمع بأذنه ولم يعي بقلبه إنما أقيمت الحجة عليه لله تبارك وتعالى. ما يأتيهم من ذكر من رب محدث إلا استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم. ثم ذكر الله تبارك وتعالى أن هؤلاء الغافلين عن الذكر الحكيم والقرآن المبين تواصوا فيما بينهم بعدم الاستماع إليه، تواصوا فيما بينهم بعدم الاستماع للقرآن وعدم الجلوس إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وأنهم أخفوا هذه التوصية، أخفوها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأخفوها عن المؤمنين، وتناجوا بها فيما بينهم، وتناجوا بها فيما بينهم حتى لا يسمعها أحد فتبلغ النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: وأسروا النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون. النجوى هي المحادثة سرا، أن يتناجى اثنان فأكثر، أي يجلسون في مكان بعيدين عن الناس ويتخافتون في الكلام ويخفضون ويغضون أصواتهم حتى لا يسمعهم أحد. هذه حقيقة النجوى. حقيقة النجوى أنه الكلام في السر والخفاء. فلماذا قال الله تعالى وأسروا النجوى؟ وهي حقيقة النجوى ما تكون سرا، فلماذا قال وأسروا النجوى؟ قال العلماء إنهم تناجوا وتشاوروا في النجوى وتواصوا بعدم الجلوس للنبي عليه الصلاة والسلام وعدم الاستماع منه وعدم الاستماع له، وأخفوا هذه النجوى وقالوا ليخبرنا محمد بما قلنا في غيابه لو كان حقا رسول الله. يبقى هم جلسوا في مكان بعيدين عن الرسول عليه الصلاة والسلام وعن المؤمنين، وبعدين تخافتوا وتحدثوا سرا، ثم قالوا إن كان محمد رسول الله حقا فليخبرنا ليخبره رب بما قلنا في حقه. فأطلع الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم على نجواهم التي أسروها وأسروا النجوى، فالله تعالى أطلع نبيه على تلك النجوى وما قالوا فيها، لكنه قبل أن يصرح بحقيقتها يدمغهم بالظلم فيقول وأسروا النجوى الذين ظلموا. فقد ظلموا أنفسهم بفعلهم، وقد ظلموا أنفسهم بقيلهم في حق الله سبحانه وتعالى وفي حق النبي صلى الله عليه وسلم. وأسروا النجوى الذين ظلموا، ماذا قالوا؟ قالوا في نجواهم هل هذا الذي يزعم أنه رسول الله هل هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون ويمشي في الأسواق، فكيف يكون رسولا دونكم؟ وبأي شيء يمتاز عليكم حتى يجعله الله رسولا إليكم؟ ولا فرق بينكم وبينه، فهو بشر مثلكم يأكل الطعام ويمشي في الأسواق ويتزوج النساء، إنه كذاب أشر، زعم أن الله تعالى بعثه وما بعثه الله تعالى. وأسروا النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم، ثم إنه ساحر، إنه ساحر وأنتم تعلمون أنه ساحر، فكيف تجلسون إليه وتستمعون إليه؟ أفتأتون السحر وأنتم تبصرون؟ فهذه نجواهم، هذه نجواهم. الله تعالى السميع سمع أقوالهم وأوحاها إلى نبيه عليه الصلاة والسلام، ولذلك كانت الآية التالية قال ربي يعلم القول في السماء والأرض وهو السميع العليم. القراءة المشهورة قال، وللفاعل ضمير مستتر يعود على النبي عليه الصلاة والسلام، قال هو أي قال محمد ربي يعلم القول في السماء والأرض. وهناك قراءة ثانية قل ربي يعلم القول في السماء والأرض وهو السميع العليم. مشاهدي الكرام أستأذنكم في فاصل قصير نواصل بعده بإذن الله، فابقوا معنا. مرحبا بكم مشاهدي الكرام بعد هذا الفاصل القصير في هذا اللقاء الجديد مع خير الكلام كلام الله عز وجل، ونحن نتحدث عن آيات من أول سورة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وما أثاره المشركون من شبهات حول النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الله تعالى اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم. وأسروا النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون. قلنا النجوى هي الكلام في السر، الكلام الوشوشة أو الوسوسة، الكلام مخافته، دي حقيقة النجوى. ف فلماذا قال تعالى وأسروا النجوى؟ إشارة إلى أنهم تناجوا وبالغوا في إخفاء نجواهم، تناجوا وبالغوا في إخفاء نجواهم، ثم قالوا إن كان محمد رسول الله حقا كما يقول فليخبره رب بما قلنا في حقه، فأخبرهم الله تعالى بما قالوا، فقال سبحانه وأسروا النجوى الذين ظلموا وقالوا في نجواهم هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون. ولذلك كانت الآية التالية قال ربي يعلم القول في السماء والأرض وهو السميع العليم، قال تلك القراءة المشهورة، والقائل هو محمد رسول الله، أي لما قالوا ذلك قال محمد ربي يعلم القول في السماء والأرض، يعني وقد سمع ما قلتم وأحاط به علما. وهناك قراءة ثانية قل ربي يعلم القول في السماء والأرض، أي قل لهم يا نبينا إن ربي يعلم القول كان في السماء أو كان في الأرض، فالله سبحانه وتعالى سميع لكل الأصوات بكل اللغات واختلاف اللهجات في جميع الأوقات، ربي يعلم القول في السماء والأرض، يسمع كل الأصوات بكل اللغات وبكل اللهجات وفي جميع الأوقات. وإليك أيها المشاهد الكريم هذا المثال لتزداد يقينا على يقينك وإيمانا على إيمانك أن الله سميع لكل الأصوات بكل اللغات واختلاف اللهجات. في صعيد عرفة بعد زوال الشمس يجتمع كل الحجاج في عرفات، والكل يرفع يديه إلى ربه ويسأل من فضله بلسانه، المسلمون من العالم كله على اختلاف ألوانهم وأجناسهم ولغاتهم في وقت واحد الكل يقول يا رب ويسأل ربه ما يشاء، وربك سبحانه وتعالى يسمعهم جميعا على اختلاف لغاتهم ولهجاتهم في وقت واحد ويعطي كل سائل مسألته. قال ربي سبحانه وتعالى يعلم القول في السماء والأرض وهو السميع لكل الأصوات بكل اللغات في جميع الأوقات، وهو العليم الذي أحاط بكل شيء علما فلا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء، وقد سمع ربي قولكم هذا وسيكتبه ليجزيكم به، كما قال تعالى سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق، ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. ثم انتقل الله تعالى إلى شبهات أخرى قالها المشركون في الرسول صلى الله عليه وسلم. الأول قالوا ساحر أفتأتون السحر وأنتم تبصرون، ثم أضرب الله تعالى عن هذا القول قال بل قالوا أضغاث أحلام بل افتراه بل هو شاعر فليأتنا بآية كما أرسل الأولون. بل قالوا أضغاث أحلام، أضغاث جمع ضغث، والضغث القبضة من الحشيش والعشب، لما تبسط يدك هكذا وتقبض من الأرض مما فيها من الحشيش والأعشاب فهذه القبضة تسمى ضغثا. أيوب عليه السلام لما حلف بالله أن يضرب امرأته 100 عصا قال الله تعالى وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث، خذ بيدك اقبض قبضة من الأعشاب فاضربها به فلا تؤذيها وتبر بيمينك. فالمشركون يقولون في القرآن الكريم أضغاث أحلام، وأضغاث الأحلام يعني ما يراه النائم في نومه من أحلام مختلطة دخل بعضها بعض كده ملهاش تأويل ولا تفسير ولا معنى ولا تحقيق. كما قال الملأ من أهل مصر للملك لما رأى الرؤيا وقال أفتوني في رؤياي إن كنتم لرؤيا تعبون، قالوا أضغاث أحلام، هذا الذي رأيته يا الملك أضغاث أحلام، يعني أشياء كده يراها النائم لا حقيقة لها، لكن يوسف عليه السلام فسرها. فالمشركون يقولون عن القرآن الكريم أضغاث أحلام، أشياء رآها محمد في منامه لا قيمة لها ولا معنى ولا فائدة منها، فزعم أنها وحي أوحاه الله تبارك وتعالى إليه، بل قالوا أضغاث أحلام. ثم أعرضوا عن هذه التهمة وهذه الشبهة فقالوا بل افتراه، محمد افترى هذا القرآن من عند نفسه، ثم زعم أن الله أوحاه إليه. ثم أضربوا عن هذه الشبهة وقالوا بل هو شاعر. كثرة الشبهات وكثرة الأقاويل التي روجوها ضد النبي عليه الصلاة والسلام دليل على اضطرابهم أنفسهم، هم لا يستقرون على شبهة ولا يتفقون على تهمة يتهمون بها النبي صلى الله عليه وسلم، وكل يوم في تهمة وفي تلفيق إلى فقوها، اليوم يقول ساحر، غدا شاعر، غدا مجنون، بعد كده يقول ده افترى هذا القرآن. ولقد أقسم ربنا سبحانه وتعالى على نزاهة نبينا صلى الله عليه وسلم من كل ما قالوا في حقه، قال تعالى فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون تنزيل من رب العالمين. ثم إنهم قالوا فليأتنا بآية كما أرسل الأولون، يقول محمد عندنا وفي نظرنا ليس إلا ساحرا أو شاعرا أو كاهنا أو مجنونا أو أفاكا أثيما، فإذا كان رسول الله حقا كما يزعم فليأتنا بآية. معنى الآية المعجزة، والمعجزة الأمر الخارق للعادة يظهره الله تعالى على يد مدعي النبوة تصديقا له في دعوة. يقولون إننا سمعنا من أهل الكتاب أنه ما جاءهم رسول من عند الله إلا ومعه آية معجزة تدل على كونه رسول الله، محمد ما جاءنا بآية فليأتنا بآية كما أرسل الأولون. وقد كذبوا في زعمهم أنهم لم يأتهم بآية. النبي عليه الصلاة والسلام يقول ما من الأنبياء إلا أعطي من الآيات ما آمن على مثله البشر، وكان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلي، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. صحيح ما بعث الله نبيا إلا وأعطاه آية علشان الناس يستدلوا بها على كونه رسول الله. ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم قد أعطاه الله تعالى معجزة كتب لها البقاء والخلود إلى يوم الدين، لتقيم الحجة على كل من يراها ويطلع عليها وتبلغه. وهذه المعجزة هي القرآن الكريم، هي القرآن الكريم. ولذلك أمر الله النبي صلى الله عليه وسلم يقول وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. فالمعجزة الكبرى لنبينا عليه الصلاة والسلام هي القرآن الكريم، فهم تجاهلوا هذه المعجزة وصدوا عنها وكذبوا بها، قالوا لا نريد آية حسية نراها بأعيننا، يريدون ناقة عشراء كناقة صالح عليه السلام، يريدون أن يكون مع محمد عصا كعصا موسى يلقيها فإذا هي ثعبان مبين، يريدون من محمد أن يبرئ الأكمى والأبرص ويحيي الموتى بإذن الله كما كان يفعل عيسى عليه السلام. أما القرآن فهم به غير مؤمنين. فليأتنا بآية كما أرسل الأولون. قال الله تعالى ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها أفهم يؤمنون. إن سنة الله تبارك وتعالى مع الأمم والأقوام السابقين أنهم إذا سألوا نبيهم آية فأتاهم بها فكفروا استأصلهم الله تعالى بالعذاب فما ترك منهم أحدا، كما فعل بقوم صالح، قوم ثمود، نبيهم صالح عليه السلام لما سألوه الناقة جاءت فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. فسنة الله في الأمم والأقوام أنهم إذا سألوا أنبياءهم آية فأتاهم الله بها فكفروا استأصلهم الله تعالى، عذبهم بعذاب الاستئصال ولم يترك منهم أحدا وأتى بقوم آخرين. فالمشركون يسألون النبي صلى الله عليه وسلم آية حسية كما سأله أو كما سأل من قبلهم، والله تعالى قد بعث محمدا رحمة للعالمين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، ومن تلك الرحمة أن الله تعالى رفع عن هذه الأمة عذاب الاستئصال، رفع عن هذه الأمة عذاب الاستئصال. ولذلك جاء في الحديث أنهم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعل لهم جبلا صفا ذهبا، فسأل النبي ربه فخير الرب سبحانه وتعالى نبيه قال إن شئت جعلت لهم الصفا ذهبا فإن كفروا عذبتهم عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين، وإن شئت فتحت لهم باب التوبة، فقال بل تفتح لهم باب التوبة. فهم لن يكونوا خيرا ممن سبقهم، لن يكونوا خيرا ممن سبقهم. وإذا قال تعالى وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب الأولون وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها، فهم كفار قريش لن يكونوا خيرا من قوم ثمود ولا من غيرهم. فمن رحمة الله بهم أنه أخر عنهم العذاب ولم يجيبهم إلى ما سألوا، لما سبق في سابق علمه سبحانه أن منهم أنفسهم من سيشرح الله الصدر والإسلام بعد ذلك، أو من صلبهم من يخرج يعبد الله تبارك وتعالى، فلذلك لم يجيبهم إلى ما سألوا من الآية الخارقة. ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها أفهم يؤمنون؟ ثم كيف يثيرون حولك شبهة أنك بشر مثلهم؟ وما أرسلنا قبلك إلا رجالا، وما أرسلنا قبلك إلا رجالا. في سنة الله تبارك وتعالى في كل الأنبياء والمرسلين أنه يبعث رسولا من جنس قومه، وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. الأرض ليس عليها ملائكة حتى يبعث الله إليهم ملائكة، الأرض عليها بشر. فسنة الله تعالى في الإرسال إلى هؤلاء البشر أن يكون رسول من جنسهم ويتكلم بلسانهم حتى يأنسوا ويألفوا ويجلسوا إليه ويستمعوا إليه، فإما أن ينتفعوا به وإما أن تقام عليهم الحجة. وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم، فنحن أوحينا إليك كما أوحينا إلى من قبلك، وأنت بشر رسول كما كان من قبلك بشر رسولا. وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم. ثم أمرهم الله تعالى، أمر الله المشركين أن يسألوا أهل الكتاب عن سنة الله في الأنبياء، قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. هذا أمر من الله تعالى لمشركي العرب أن يسألوا أهل الكتاب من اليهود والنصارى هل بعث الله ملكا رسولا أم بشرا رسولا. فإن قال قائل كيف يحيلهم الله تبارك وتعالى على أهل الكتاب، الجواب أنه كان بين المشركين في مكة وبين اليهود في المدينة اتصالات، وكان المشركون يسألون اليهود عن النبي صلى الله عليه وسلم ويصدقونهم. فقال الله لهم اسألوا أهل الذكر من أهل الكتاب، اسألوهم هل بعث الله ملكا رسولا أم سنة الله أن يبعث بشرا رسولا. ثم إن اليهود قد كفروا بالنبي صلى الله وسلم كما كفر به مشرك العرب، فلما يقول اليهود وهم أهل كتاب أنه ما بعث الله ملكا رسولا فيكون هذا شهادة لرسول الله والفضل ما شهدت به الأعداء. إلا أن العلماء يقولون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وإن كان موجها للمشركين أن يسألوا اليهود عن النبي وهل بعث الله ملكا رسولا أم بشر رسولا، العلماء يقولون العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فعلى كل من لم يعلم أن يسأل من يعلم، على كل من لم يعلم أن يسأل من يعلم. فالناس رجلان، عالم وغير عالم، فعلى العالم أن يعلم وعلى من لم يعلم أن يسأل العالم، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ثم يقول تعالى عن الأنبياء والرسل الذين بعثهم قبل محمد صلى الله عليه وسلم، وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين، لقد كانوا بشرا يأكلون ويشربون ويمشون في الأسواق ويتزوجون النساء، كما قال تعالى ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبل الرسل وأمه صديقة، كان عيسى وأمه كانا يأكلان الطعام. فالرسل بشر، وأي مشكلة وأي شبهة في أن يكون الرسول بشرا يأكل الطعام ويمشي في الأسواق؟ والله يقول الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس إن الله سميع بصير، ويقول الله أعلم حيث يجعل رسالته. فشبهة إن الرسول بشر دي شبهة باطلة داحضة، لأن هذه سنة الله تعالى في كل الأنبياء والمرسلين، وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وما جعلناهم جسدا لا يأكل الطعام، وما كانوا خالدين لا يموتون، وما كانوا خالدين لا يموتون، إنما حقيقة كما قال تعالى للنبي عليه الصلاة والسلام وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون كل نفس ذائقة الموت، وما جعلناهم جسدا لا يكون طعاما كانوا خالدين. ثم صدقناهم الوعد فأنجيناهم ومن نشاء وأهلكنا المسرفين. يقول الله تبارك وتعالى إن الله عز وجل صدق رسله وعده فأنجى رسله وأهلك مكذبيهم. ما هو هذا الوعد الذي وعد الله برسله؟ يقول الله تعالى وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. فالله تعالى وعد كل رسول بعثه من أول نوح عليه الصلاة والسلام إلى محمد صلى الله عليه وسلم، الله تعالى وعد المرسلين أن ينصرهم على من ناوأهم وكذبهم وكفر بهم، كما قال عز وجل ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. فقد صدق الله وعده، بعث نوحا عليه السلام إلى قومه فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما فكفروا به فأغرقهم الله أجمعين ونجى نوحا ومن آمن معه. ثم بعث بعد نوح هودا عليه السلام فأنجاه ومن آمن معه وأهلك المسرفين. ثم بعث صالحا عليه السلام فأنجاه ومن آمن معه وأهلك المسرفين إلى آخر الأمم، إلى خاتم الأنبياء محمد عليه الصلاة والسلام، بعثه الله ووعده أن ينصره ويظهر دينه ويعليه على من نواه، وقد صدق الله وعده. ولذلك كان عليه الصلاة والسلام يقول لا إله إلا الله وحده، صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. وهكذا أبطل الله تبارك وتعالى الشبهات التي أثارها مشرك العرب ضد النبي صلى الله عليه وسلم، وأثبت أنه رسول من الله يوحي له إليه كما أوحى إلى من قبلهم من المرسلين. ثم عاد إليهم بالخطاب مذكرهم بالنعمة التي أنعم عليهم بها، وهي نعمة تنزيل القرآن الكريم. يقول تعالى: لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون. لقد أنزلنا إليكم كتابا، وهو القرآن الكريم، فيه ذكركم مجدكم وعزكم وسؤددكم أفلا تعقلون. يقول الله تعالى للنبي عليه الصلاة والسلام: وإنه، أي القرآن، وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. فالله يمتن عليه: لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم، به يتحقق مجدكم وعزكم وسؤددكم، فكيف كذبتم بهذا الكتاب الذي جاءكم بالشرف والعز وأعرضتم عنه؟ لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم. فمن آمن بهذا الكتاب فقد رفع الله له ذكره ومكن له في الأرض، ومن لم يؤمن بهذا الكتاب فقد أصابه الخزي في الدنيا ولعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون. والناظر في أحوال العرب يرى تلك الحقيقة: عاقبة من آمن بهذا الكتاب واتبعه، وعاقبة من كفر به وكذبه. فأما المؤمنون به أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وتابعوهم، فإن الله تعالى قد رفع ذكرهم. فالعرب قبل القرآن لم يكونوا في النفير ولا في العير، ولم يكن لهم وزن عند الأمم، ولكن لما آمنوا بهذا القرآن واتبعوه رفع الله ذكرهم ومكن لهم في الأرض. لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون. ثم يعود الله تعالى مرة ثانية إلى الترهيب بعد الترغيب، يحذرهم من أن يصيبهم مثل ما أصاب من قبلهم من الأمم: وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوما آخرين. وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوما آخرين. ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد، فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد. لكل ظالم ولكل طاغية ولكل مفسد في الأرض، فاعتبروا يا أولي الأبصار وخذوا حذركم أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح، وما قوم لوط منكم ببعيد. وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوما آخرين. فلما أحسوا بأسنا، لما نزل بهم عذاب الله تبارك وتعالى ورأوه قد دنا منهم، فلما أحسوا بأسنا إذا هم من تلك القرى وتلك القصور المشيدة وتلك المنازل الرفيعة إذا هم منها يركضون هربا من بأس الله ومن عذاب الله. ولكن أين المفر والإله الطالب؟ أين المفر والإله الطالب؟ والطور وكتاب مستور في رق منشور، والبيت المرفوع والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور، إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع. فلما أحسوا بأسنا إذا هم منها يركضون هربا، فقيل لهم تهكما واستخرية واستهزاء: لا تركضوا، لا تهربوا، لا تركضوا، وارجعوا إلى ما أترفتم فيه ومساكنكم لعلكم تسألون. قالوا يا ويلنا إنا كنا ظالمين. فما زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حصيدا خامدين. نعوذ بالله من الخذلان ونسأله الهداية والتوفيق. هذا والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وإلى لقاء آخر إن شاء الله. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وقرآن به نور
إذا يتلى يذكرنا.